الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تميز عصر الإمام الرضا عليه السلام بانتشار العلم وانتشار المكتبات العلمية واتساع رقعة البلاد الإسلامية، مما أدى إلى تداخل أصحاب الأديان الأخرى في البلاد الإسلامية، ونقلوا معهم أفكارهم ومعتقداتهم إلى المسلمين. ولا شك أن التداخل بين العلماء قد يكون له فوائد، ومنها تبادل المعرفة وتبادل العلم، لكن أيضا هذا التداخل له سلبيات، خصوصا إذا كان في الجانب العقائدي والفكري. فقد انتشرت في عصر الإمام الرضا عليه السلام الترجمة من الكتب اليونان وغيرها إلى العربية، وجاء بعض علماء الأديان المختلفة كالنصارى واليهود والمجوس وغيرهم إلى البلاد الإسلامية، بل إلى عاصمة المسلمين، وكان بعضهم يتحدى أي عالم من المسلمين أن يناظره أو أن يستطيع أن يقطع عليه حجته. فكان الإمام الرضا عليه السلام هو القادر الوحيد على مواجهة كبار العلماء وأهل الكلام والجدل، وكان يعقد معهم المناظرات الكبيرة والكثيرة، بل نستطيع أن نقول أنه لم ينقل عن إمام من الأئمة مثل ما نقل عن الإمام الرضا عليه السلام في جانب المناظرات والاحتجاجات. فقد نقل العلامة الشيخ الطبرسي في كتابه القيم الاحتجاج، وكذلك الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا، الكثير من تلك المناظرات والاحتجاجات العلمية التي كان يجريها الإمام الرضا عليه السلام مع مختلف أرباب الأديان، بل ومع علماء المذاهب الإسلامية الأخرى التي كانت لديهم أفكار مختلفة وعقائد مختلفة عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ومن أهم تلك المناظرات تلك المناظرة الكبيرة التي عقدها المأمون العباسي في ديوانيته أو في بلاطه، وجلب كبار العلماء. فكان هناك الجاثليق، وكان هناك رأس الجالوت وهو زعيم اليهود، وكان هناك الهربذ الأكبر وهو زعيم المجوس، وكان هناك عمران الصابي من الصابئة وغيرهم. جلب هؤلاء وجلس معهم وقال لهم: أريدكم أن تناظروا ابن عمي الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. ثم بعث مبعوثا إلى الإمام الرضا وقال له: نريدك أن تناظر هؤلاء القوم، لقد وفد علينا جماعة من كبار علماء الأديان الأخرى، ونريد منك أن تقطع عليهم حجتهم. وكان هدف المأمون أن يحط من مكانة الإمام ومن فضله أمام الملأ العام، لكن انقلب السحر على الساحر، واستطاع الإمام الرضا عليه السلام أن يقطع عليهم حجتهم. فلما جاء الإمام الرضا عليه السلام وبدأ مع الجاثليق وهو زعيم النصارى أو رئيس الأساقفة، وكان هناك حوار حول التوحيد وحول نبوة النبي عيسى عليه السلام ونبوة النبي محمد وما ورد في الإنجيل من ذكر نبوته، حتى استطاع الإمام بعد تمام المناضة أن يقطع عليه حجته، وأقر للإمام الرضا بالفضل والعلم وأنه أعلم منه، وقال له: لم أظن أن في بلاد المسلمين عالم مثلك. ثم ناظر الجاثليق رأس الجالوت، بعد أن انتهى من الجاثليق ناظر رأس الجالوت وهو زعيم اليهود، وانقطع أيضا ولم يستطع أن يحر جوابا. وهكذا كلما ناظر الإمام الرضا أحدا من هؤلاء الذين كانوا يعتقدون في أنفسهم القدرة على الجدال والنقاش والمناظرة، وأن لا أحد يستطيع أن يغلبهم في حجتهم وأدلتهم، لكن الإمام الرضا استطاع أن ينتصر عليهم جميعا وأن يخرج في كل مناظرة وهو المنتصر، المنتصر بقوة الدليل والبرهان. وكان، وهنا علينا أن نستفيد دروسا في فن الحوار العلمي مع من نختلف معهم في الرأي أو في المعتقد، الإمام الرضا عليه السلام كان يستدل على الخصم بما يعتقد في كتبه، فكان يستدل على النصارى من كتاب الإنجيل، وعلى اليهود من التوراة، وعلى الصابئة من كتبهم، وعلى المجوس من كتبهم أيضا، وهكذا. هذا هو فن الحوار العلمي. عفوا، إذا كان هناك حوار علمي فلا بد أن يستدل الإنسان على الطرف الآخر بما يعتقد ومن خلال كتبه التي يقر بها، وليس من خلال ما يعتقده نفس المجادل أو المناظر. إذن الإمام الرضا عليه السلام استطاع في نهاية هذه الجلسة التي استمرت لساعات طويلة وفي حضرة المأمون العباسي مع وجود كبار القادة العباسيين، كبار قيادة الدولة من الوزراء، من القادة العسكريين، من القادة الإداريين، من الكتاب، من أهل البلاط، من العلماء، استطاع أن يخرج من تلك المناظرة القوية وهو المنتصر، حتى أسلم بعضهم واعترف له الجميع بتفوقه عليهم. وكان من ضمن الذين ناظرهم الإمام الرضا أيضا شخص اسمه عمران الصابي، وكان وحيدا في الكلام، أي فريدا متفردا في علم الكلام، لم يجادل أحدا إلا غلبه، لكن الإمام الرضا عليه السلام استطاع أن يتفوق عليه وأن يقر بعد نهاية المناظرة مع الإمام بفضله وتفوقه وتغلبه العلمي عليه، حتى أقر للإمام بذلك وأسلم في نهاية المطاف وتشهد بالشهادتين، فأكرمه الإمام وأكرمه المأمون العباسي بمال كثير. وعندما نقرأ أيضا في مناظرات الإمام الرضا عليه السلام العلمية نجد أن تلك المناظرات قد اشتملت على دلالات ومفاهيم عقائدية وفكرية مهمة، فتناولت موضوع التوحيد، وتناولت موضوع الإمامة، وتناولت أعقد المسائل العقائدية مثل مسألة البداء، ولماذا نعتقد بالبداء وماذا يعني ذلك، ومثل مسألة الإرادة الإلهية، ومثل مسألة عصمة الأنبياء، ففي حين يعتقد بعض أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى بأن الأنبياء ليسوا معصومين في كل شيء، ترى مدرسة أهل البيت عليهم السلام عصمة الأنبياء، وأنهم مطهرون ومعصومون من الأخطاء والفواحش والموبقات الكبيرة منها والصغيرة. وقد تناظر حول عصمة الأنبياء مع علي بن الجهم، كما أيضا تناظر مع المأمون العباسي الذي تأثر ببعض الإشكاليات المثارة حول عصمة الأنبياء عليهم السلام، خصوصا وأن هناك في القرآن الكريم بعض الآيات التي قد يفهم منها من الظاهر عدم عصمة الأنبياء، لكن الإمام الرضا عليه السلام استدل عليه له ومن القرآن الكريم بأن الأنبياء معصومون، وأنه عليه أن يرجع في فهم الآيات القرآنية إلى الراسخين في العلم وهم أهل البيت عليهم السلام. وقد أقر له المأمون في نهاية المناظرة بقوة حجته وبرهانه واستدلاله، كما تناظر مع الزنادقة ومع المنحرفين عقائديا حول مجموعة من المسائل، بما فيها وحدانية الله عز وجل، بما فيها وجود الله سبحانه وتعالى، والكثير من المسائل العقائدية المهمة. من هذه المناظرات العلمية عندما يقرأ الإنسان الدلالات والمفاهيم العقائدية والفكرية التي أوضحها الإمام الرضا عليه السلام، نستطيع أن نشير إلى مجموعة من الفوائد من المناظرات العلمية وأهمية الحوار العلمي. من هذه الفوائد أولا أن الحوار العلمي ينبغي أن يقوم على الدليل والبرهان وليس على التهريج والكذب والتدليس. للأسف نجد الآن في بعض القنوات الفضائية الطائفية التي تتبنى النفس الطائفي كيف تستخدم التهريج والتدليس والكذب في تشويه الطرف الآخر، وهذا شيء خاطئ، شيء محرم في الشريعة. الحوار يجب أن يكون بالدليل والبرهان والحجة، والإنسان القوي صاحب الفكر القوي والعقيدة القوية هو من يرتكز على الأدلة القوية وعلى الأدلة البرهانية الصحيحة. النقطة الثانية، أن نستفيد من تجربة الإمام الرضا عليه السلام أن الإنسان يجب أن لا يترفع عن الحوار مع أي طرف كان، مهما كانت عقيدة الطرف الآخر أو أفكاره أو معتقداته، لأن بالحوار تستطيع أن تقنع الطرف الآخر، وبقوة المنطق والدليل تستطيع أن تغير قناعات الآخر. وهذا ما حدث بالإمام الرضا وباقي الأئمة الأطهار، كانوا لا يترفعون عن الحوار مع أي شخص، سواء كان عالما كبيرا أم صغيرا، سواء كان مسلما أم زنديقا، كانوا يتناظرون كما تناظر الإمام الرضا مع أصحاب الأديان المختلفة، مع الزنادقة، مع الملاحدة. الفائدة الثالثة، أن الإمام الرضا عليه السلام من خلال هذه المناظرات العلمية استطاع أن يبين القوة الفكر الإسلامي وقوة العقائد الإسلامية، وأن الإسلام يقوم على الأدلة وعلى البراهين العلمية وليس على الأفكار الضعيفة أو الأدلة الضعيفة. والنقطة الأخيرة، أن الحوار العلمي والمناظرات العلمية هو الطريق لفهم الطرف الآخر، ومن أجل معرفة الآخرين، ومن أجل أيضا أن نعرف أنفسنا للآخرين كما فعل الإمام الرضا عليه السلام، حيث استطاع من خلال المناظرات أن يترك تأثيرا ليس على الناس العاديين فقط، وإنما حتى على النخبة العلمية والنخبة الثقافية، وأن يتأثروا بفكر الإمام الرضا وبما يعتقد واستطاع أن يجلب إلى مدرسة أهل البيت العديد من كبار العلماء والمثقفين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الدليل العلمي وأن ينير لنا طريق الحق، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.